بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين لموسى النبي الاصحاح السادس من اول الايه 9. هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا ضارا كاملا في اجياله، وصار نوح مع الله، وولد نوح 3 بنين، ساما وحاما ويافث. وفسدت الارض امام الله، وامتلأت الارض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن، وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه. 300 ذراع يكون طول الفلك، وخمسين ذراعا عرضه، وثلاثين ذراعا ارتفاعه. وتصنع قوى للفلك، وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. فها أنا آتي بطوفان الماء على الأرض لأهل كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء، كل ما في الأرض يموت. ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. امبارح يا أحبائي كنا بنتكلم في رسالة التحذير الرابعة، في رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين، وكنا قلنا انه رسالة العبرانيين دي كتبها معلمنا بولس الرسول لناس كانوا على وشك الارتداد عن الايمان المسيحي. فبولس الرسول كان كاتب الرسالة دي علشان يبين ليهم عظم شخص يسوع المسيح، والجانب التاني في الرسالة يحذرهم من الارتداد. وكنا قلنا انه رسالة العبرانيين دي رسالة العصر اللي احنا فيه دوت، لانه معلمنا بولس الرسول شهد انه السيد المسيح لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا. قال انه من علامات مجيء السيد المسيح ان هيحصل ارتداد عام في الكنائس. فعشان كده كنا بنقول انه كل الظواهر بتقول ان احنا في اخر الايام، فعشان كده اعتبرنا رسالة العبرانيين هي رسالة هذا الجيل. لما رجعت الكلام السيد المسيح لقيت في انجيل القديس لوقا الاصحاح 17 السيد المسيح بيقول: وكما كان ايام نوح كذلك يكون ايضا في ايام ابن الانسان. المسيح لما حب يوصف لنا الفترة اللي هتسبق مجيئه قال هتبقى بالضبط زي الايام اللي عاش فيها نوح. كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. فبقى العصر اللي عاش فيه نوح مشابه للعصر اللي قبل مجيء المسيح. فأنا اخترت إن احنا نتكلم عن نوح مش عشان نتكلم عن العصر، لأن أعتقد امبارح كان الكلام عن أمر الارتداد كان كلام موجع للقلب، لكن اخترت ان احنا نتكلم عن نوح لانه كلمة نوح معناها تعزية. فاحنا في حياة نوح بنبحث عن تعزية الكنيسة في وسط هذا العصر المظلم، عصر الارتداد. بنتكلم عن نوح لانه ابوه لامك لما اتولد ابن نوح قال: هذا يعزينا عن عملنا وتعب ايدينا. فاحنا بنتكلم النهاردة عن نوح لانه نجد في نوح تعزية لنفوسنا. قصة نوح يا احبائي موجودة في الكتاب المقدس سفر التكوين الاصحاح 6 و7 و8 و9، 4 اصحاحات في الكتاب المقدس، يضاف ليها اللي ذكره معلمنا القديس بطرس الرسول في رسالته الاولى بخصوص نوح. تبتدي قصة نوح يا احبائي من ايام ابونا ادم وامنا حواء، ربنا رزقهم بولدين قايين وهابيل. وشفنا في مرة سابقة كنا اتكلمنا عن شخصية قايين وهابيل، شفنا ازاي قايين قام على اخوه هابيل وقتله، وكانت خطية قايين انه رفض ان يقدم ذبيحة دموية لله. فنسل قايين مشي في نفس الخط بتاع ابوهم قايين، رفضوا تقديم الذبيحة الدموية علامة التكفير. فكان نسل قايين يا احبائي يحيا في الخطايا في الدنس في الشرور، كان كل شيء مباح لنسل قايين، مفيش حاجة اسمها حرام، اي حاجة يعملوها. علشان كده الكتاب المقدس لما اتكلم على نسل قايين سماهم في سفر التكوين الاصحاح السادس اولاد الناس، عايشين بحسب الجسد، بحسب شهوات الجسد، بحسب خطايا الجسد. نسل قايين يا احبائي تنطبق عليه كلمة معلمنا بولس الرسول اللي قالها في روميا، لن يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم. دول اولاد الناس، ده النسل الشرير. في المقابل يا احبائي كان في نسل اخر هو نسل شيس. شيس ده الابن الثالث لابونا ادم، بعد ما قايين قتل هابيل فربنا ادى لابونا ادم ابن ثالث اسمه شيس. شيس خلف ولد اسمه أنوش، وقال سفر التكوين الاصحاح الرابع ان أنوش بدا يدعو باسم الرب. فبقى عندنا نسلين، نسل قايين النسل الشرير، النسل اللي عايش في الخطايا وفي الدنس، اللي عايش بحسب اللذات الحسية، وعندنا نسل آخر النسل المقدس اللي هو نسل شيس، اللي هو سماهم الكتاب المقدس أبناء الله. دول كانوا عايشين زي ما ربنا علم أبونا آدم، إنه التقدم لله بالذبيحة الدموية، رمز ذبيحة الصليب، عاشوا في خوف ربنا، عاشوا في تقوى الله. وعاش النسلين دول منفصلين عن بعض، ما فيش أي صلة ما بين نسل شيس أولاد الله وما بين نسل قايين أولاد الناس. لكن الحال يا أحبائي ما استمرش طويلا على ذلك، لكن في سفر التكوين الإصحاح السادس الآية 2 يقول إنه أبناء الله اللي هم نسل شيس رأوا بنات الناس نسل قايين إنهن حسنات. بدأ أولاد ربنا يلاقوا البنات بتوع قايين شكلهم حلو، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. عجبوهم البنات بتوع قايين، بدأوا يتجوزوا منهم بالواحد وبالاثنين وبالثلاثة وبالأربعة من كل ما اختاروا. أول ما بدأ التزاوج ده يا أحبائي جه غضب ربنا على الأرض. عايز اقف حته هنا ثانيه صغيره، انه شهود يهوى يقولوا انه نسل شيس اللي هم احنا بنقول عليهم اولاد الله قالوا دول الملائكه، وفسروا الايه ديت انه الملائكه اتزوجوا من البشر. طبعا كلام خاطئ جدا، لانه بفهم السيد المسيح نفسه لما بيتكلم عن الابديه قال ان الناس يكونون كملائكه الله لا يزوجون ولا يتزوجون، فالملائكة ما تتجوز، يبقى ده تفسير خاطئ. الأمر الثاني، لو سلمنا جدلا بكلام الجماعة دول، طب إذا كانوا الملائكة أخطأوا مع النساء في الأرض، طبعا كلام سخيف يعني، طيب ليه العقاب هيقع على الأرض؟ طب ما كانوا الملائكة يتعاقبوا من باب أول، الخطيئة مشتركة. فطبعا كلام خاطئ، أولاد الناس هم نسل قايين، أولاد الله هم نسل شيس. فلما حصل التزاوج دوت بدا ربنا يغضب على الارض. راى الرب سفر التكوين الاصحاح السادس الايه 5 ان شر الانسان قد كثر على الارض، وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم. فجه حكم الله، جه قضاء ربنا، جه دينونه ربنا في العدد السابع. فقال الرب، ثمره التزاوج دوت، قال امحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملته. ربنا تأسف في قلبه إنه خلق الإنسان. طبعا برضه يا أحبائي تأسف في قلبه، ربنا مش إنسان علشان يندم أو ابن إنسان عشان يتأسف، لكن ده التعبير عن حزن الله لما لقى الخليقة بتاعته اللي مخلوقة على صورة الله ومثاله بدت تنحدر لهذا المستوى من الخطايا. تأسف الله دوت هيفسر لينا ايه العقاب اللي هيعمله ربنا على الارض. امبارح لما كنا بنتكلم عن النفس اللي ترتد عن المسيح، معلمنا بولس الرسول قال في العبرانيين: لاننا نعلم الذي قال لي الانتقام انا اجازي، يقول الرب. نعرف منين يا بولس انتقام ربنا؟ قال دينا شفناه في الطوفان. احنا عارفين ازاي ربنا لما بينتقم، غضب ربنا، غيرة ربنا، قداسة ربنا، عدالة ربنا، لما تجد الشر والخطايا بدت تكتر على الارض، فجه انتقام الله الشديد وهو امر الطوفان، ان ربنا اهلك كل نفس حية تدب على الارض. لكن لان الله في الشدة يذكر الرحمة، فربنا أطال أناته على الأشرار دول، وقال لنوح حديهم فرصة 120 سنة لعلهم يتوبوا. وانت شغلتك يا نوح طول 120 سنة دول تدعو الناس للتوبة والرجوع لله، علشان ربنا يعني من محبته، الله لا يريد أن يعاق، الله يريد أن الجميع يخلصون. فربنا قال حنديهم فرصة قد إيه؟ 120 سنة. لكن يا أحبائي، كانت قساوة قلب البشر بلغت منتهاها. تكوين 6 يقول لك إن الإنسان فسد وكسر الشر بتاعه على الأرض. يقول لك كل تصور قلب الإنسان إنما هو شرير كل يوم. يقول لك الأرض امتلأت ظلما، يعني كل ما ربنا بيطيل أناته على الدينونة، كل ما الناس قاعدة تزداد في القساوة، تزداد في التجبر، تزداد في الخطايا، تزداد في الدنس. وفكرت في بداية الكلام سيد المسيح قال انه كما كان في ايام نوح هكذا يكون في ايام ابن الانسان. الله يطيل اناته، الله يريد ان الجميع يخلصون، لكن طول انات ربنا اللي المفروض تكون سبب خلاص للانسان، للأسف كانت سبب ان الانسان يتمادى اكتر في الشر ويستهين بامهال الله وطول اناته. فكانت النتيجة انه جه حكم ربنا على الارض بالهلاك. لكن يا احباء، الشيء المفرح، نوح المعزي، نوح تعزية نفوسنا النهاردة ايه؟ ان في وسط هذه الظلمة، في وسط الجو الفاسد ده اللي انا قلته لك، في وسط الارض اللي امتلأت شر، كان هناك نور شديد جدا وهاج، هو نوح البار. يقول سفر التكوين عن نوح في وسط الظلمة ديت: أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. وفي العدد 9 يقول: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وصار نوح مع الله. تعالوا أحبائي نتعرف على هذه الشخصية المعزية وسط هذه الظلمة الشديدة. أول وصف ربنا وصف به نوح: كان نوح رجلا بارا. وربنا قال له في الإصحاح 7 العدد الأول، قال له: لأني إياك رأيت بارا لدى هذا الجيل. ربنا شهد لنوح أنه هو إنسان بار. وهنا يا أحبائي تشامخ نوح وعظمة نوح وجلال نوح، أن وسط الفساد دوت نوح كان إنسان بار. ودي يا أحبائي أول درس أو أول تعزية نطلع بيها من شخصية نوح، رغم ان الجيل اللي حوالين نوح كله كانوا اشرار، لكن نوح لوحده عاش بار. نوح ما تأثرش بالكثرة، ما كل الناس بتلخبط، كل الناس بتمشى في الوحاشة، قال لا يجعب، حتى ولو كنت انا البار الوحيد في الارض انا احيا متمسك ببري. احنا مشكلتنا يا احبائي ان احنا لما بنجد الخطية بتزيد بنظن ان ده عذر لينا، ابونا ما الدنيا كلها متلخبطة، جات عليا. أقول لك نوح لو كان قال كده كان نوح ماشي في السكة بتاعة كل الأرض، لكن نوح قال ماليش دعوة. طيب الأهم من كده، هل وسط الظلمة ديت، وسط الشر ده، وسط الفساد ده، ممكن أحيا في البر؟ أقول لك آدي نوح، رغم الوحاشة بتاعة الأرض دي كلها، لكن ربنا يشهد لنوح: لأني إياك رأيت بارا في هذا الجيل. ده يا أحبائي أول درس نطلع بيه من حياة نوح. في إمكانية إن أنا أعيش وسط الخطايا، وسط الشر، وسط الفساد اللي في الأرض، في إمكانية إن أنا أعيش بالبر؟ آه ممكن. نعمة الله، قال له ربنا إيه؟ ربنا قال لنوح إنك وجدت نعمة في عيني. نعمة الله اللي حفظت نوح يا أحبائي قادرة إن تحفظ الإنسان، بس يكون الإنسان راغب إن يسلك في البر. إحنا مشكلتنا إن إحنا بنتحجج لنفسينا بحجج، الدنيا كده، لا مش الدنيا كده. عشان كده ربنا شهد عن نوح كان نوح رجلا، رجل يعني ما رجل يعني ذكر يعني، لا مش القصد، رجل يعني كان إنسان له مبدأ متمسك بالمبدأ بتاعه، أدي معنى الرجولة الروحية. عظمة نوح يا أحبائي إنه عاش ملهوش مرشد، عظمة نوح عاش إنه ما كانش فيه وصية مكتوبة، عاش ما سمعش عظات، ما كانش قدامه مثل أو قدوة حية يتشبه بيها، ورغم كل هذه الظروف عاش نوح إنسان بار. إحنا يعذرنا يا أحبائي، إحنا يعذرنا. طب ما إحنا طول النهار بنسمع كلام الله وكلمة ربنا بين إيدينا، فإن ما عشناش في البر يبقى نوح سبب دينونة لكل نفس تسلك في الخطايا بحجة إيه؟ الدنيا كلها متلخبطة. نوح اتعرض لسخرية الناس، قعد يتريقوا عليه، انت راجل مقفل، انت راجل مش متفتح، انت انت انت، كل الكلام ده ما هزش نوح. انسان يا احبائي واحد وسط جيل، وسط كل الارض، وعاش بالبر ومتمسك بكماله. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لنا لا تطرحوا ثقتكم التي لها المجازاة، خلي عندك ثقة. انا عالم بمن امنت، انا اخترت ان انا احيا في طريق ربنا، حتى لو الارض كلها لخبطت انا ماليش دعوة، انا عايش في الطريق بتاعي. اللي اكتر من كده يا احبائي ان عظمة نوح انه مش بس عاش انسان بار، لكن اثر ببره في المقربين اليه، ولاده سام وحام ويافث اتعلموا حياة البر والتقوى من نوح. بدليل ايه؟ بدليل ان كل الناس اللي حواليهم قال عنهم الكتاب المقدس اتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا. اللي حواليهم اللي متجوز له واحدة واللي متجوز له ثلاثة واللي متجوز له اربعة، ودي شريعة ربنا؟ لا مش شريعة ربنا، لان ربنا لما خلق ابونا ادم خلق له حواء واحدة، وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان ايه؟ جسد واحد. دي شريعة ربنا. عشان كده ربنا يسوع لما في العهد الجديد بيتكلم انه الجواز يكون من امرأة واحدة، قال ايه؟ لانه كما هو في البدء، زي ما هو مكتوب من البداية انه رجل وانثى خلقهما الله. فرغم ان الوسط اللي حواليهم كان يكثر لهم النساء، لكن هم تأثروا بتقوى نوح وببره، فاولاده كل واحد اتجوز ست واحدة زي الشريعة بتاعت ربنا. يبقى إذا نوح يا أحبائي إنسان بار، عاش متمسك ببره رغم الشر والفساد اللي حوالين نوح. ده مش بس نوح رجل بار، لكن يشهد عنه ربنا الأمر الثاني، كان نوح كاملا في أجياله. مش بس إنسان بار، لكن إنسان كامل. تقول لي إزاي ربنا يشهد عن نوح أنه بار وأنه كامل، في حين أن الكتاب المقدس قال ليس بار ولا واحد؟ أقول لك ربنا شهد عن نوح أنه بار وكامل في أجياله. ربنا قال له أنت بار يا نوح إيه؟ بالمقارنة باللي حواليك. مفيش إنسان بار، مفيش إنسان بلا خطية، بار يعني بلا خطية. لكن ربنا قال له الأرض كلها وحشة، لكن أنت يا نوح أحسن الوحشين. وهنا يا أحبائي التعزية اللي لينا، إحنا الواحد يقول لك يا العصر اللي إحنا فيه دوت، لو كان الواحد عايش أيام زمان كانت الناس كويسة وكانت الخطية قليلة. أقول لك ده فضل من ربنا، نعمة من ربنا إن احنا نحيا في وسط جيل مظلم وملتوت. تقول لي ليه؟ أقول لك علشان ربنا لما يبص لك يقول لك أنت بار. بار ليه؟ بالمقارنة بإيه؟ باللي حواليك. لو عشنا يا أحبائي في عصر أنطونيوس وفي عصر الأنبا باخوميوس وفي عصر الأنبا شنودة، نروح فين في وسطيه؟ نيجي إيه احنا جنب الأنبا أنطونيوس ولا جنب الأنبا بشوت؟ ولا حاجة. لكن في وسط العصر اللي مليان شر ربنا يبص لك يقول لك يا ده انت راجل قديس. انا ما انا بقارنك بايه؟ بالعصر اللي حواليك، لاني اياك رايت بارا لدي في هذا الجيل. انا بقارنك بالوسط اللي انت فيه. فيا احبائي نعمه من الله صدقني ان احنا عايشين في وسط كثرت فيه الخطايا. ليه؟ عشان نتبرر في عينين ربنا. لو جبت شمعه طلعتها في نور الشمس ولا ليها قيمة، طب تعالى الدنيا ضلمة مكحلة، الشمعة دي ايه يا نور وهاج؟ هي نفس الشمعة، ضوء الشمس ملهاش قيمة. انت وانا كده، في نور القديسين الناس اللي عاشوا في تقوى وفي قداسة عالية نروح فين احنا؟ ولا شمع حتى فتيلة مدخنة. لكن في وسط العتمة اللي احنا فيها دي ربنا لك يا ده انت راجل بار. يبقى يا احبائي نعمة من الله ان احنا نحيا في هذا الجيل. تقول لي المشكلة في الحقيقة انه لما بأحيا في حياة البر وفي حياة التقوى ما بلاقيش حد، ببقى لوحدي، ودي مرات كتير نسمعها خصوصا وسط الشبان. يقول لك ابونا متلخبطين، تقول له طب ابعد المعاشات الرياضية تفسد افلاك، يقول لك ابونا انا هبقى لوحدي ما بقاش لي اصحاب. نوح يا احبائي لما اختار طريق البر وطريق التقوى فعلا ما كانش له اصحاب. صاحب ايه؟ صاحب اشرار، اي شركة للنور مع الظلمة؟ مفيش، ما يشتركوش مع بعضهم. فكانت النتيجة انه صار له صديق. هو مين؟ هو ربنا. صار نوح مع الله. صدقوني يا احبائي على قد ما الانسان يترك عنه الاشرار على قد ما يتمتع بصحبة المسيح. نوح ما كانش لوحده، نوح كان معاه صديق ألزق من الأخ لازق فيه، صاحبه حبيبه، ما عاش لوحده نوح. صار نوح مع الله. فبقول يا أحبائي على قد ما نترك من أجل المسيح على قد إيه؟ على قد ما نتمتع برفقة المسيح. لكن طول ما احنا عايشين في وسط الأشرار ربنا يقول لك طيب افرح بيهم، هو معاك بس انت مش حاسس بيه، العينين بتضلم بسبب الخطيئة. لكن كل ما الإنسان يبعد عن الأشرار كل ما يحس بالمسيح بيرافقه في الطريق. صار نوح مع الله. تاني إنسان يا أحبائي يقال عنه أنه هو صار مع الله، جد نوح أخنوخ، قال عنه الكتاب صار أخنوخ مع الله. طب أخنوخ ده مات أو أخذ لله بمعنى أدق، لم يوجد لأن الله أخذه قبل الطوفان. طب شخص تاني صار مع الله نوح وضع عاصر الطوفان. طب دي معناها ايه؟ الطوفان رمز للدينونة. فأخنوخ يمثل الناس المؤمنين اللي ربنا سمح بانتقالهم قبل عصر مجيء المسيح، عصر ضد المسيح، عصر الارتداد. كل المسيحيين اللي سبقوا ورقدوا قبل مجيء المسيح الثاني دول يمثلهم شخص أخنوخ. طيب سؤال، وقت الضيقة العظيمة، وقت التجربة العتيدة أن تأتي لتجرب الساكنين على الأرض، سؤال، هيبقى فيه مؤمنين؟ هيبقى فيه ممثلين في شخص مين؟ نوح. طب لما تيجي ضربات ربنا، جماد غضب ربنا على الأرض، الناس المؤمنين، الكنيسة اللي هتبقى موجودة على الأرض في الوقت ده إيه؟ أقول لك هتبقى محفوظة في إيدين ربنا زي ما كان نوح محفوظ وقت ضربة الطوفان. طيب نرجع لشخصية نوح تاني. قلنا نوح نمرة واحد كان رجل بار، نمرة اثنين نوح كان رجل كامل في جميع جيله، نمرة ثلاثة نوح صار مع الله. طب ايه الثمرة، ايه البركة اللي خدها نوح من كده؟ الثمرة يا احبائي ان نوح بدأ يتعرف على اسرار ربنا. اللي يصاحب ربنا ربنا يكشف له سره، لان الكتاب قال سر الله لخائفيه. نوح وربنا اصحاب، ففي العدد 13 في الاصحاح السادس يقول قال الرب لنوح، بيكلم صاحبه، قال له نهاية كل بشر قد اتت امامي، فها انا مهلكهم مع الارض. ثمرت يا احبائي الانسان يحيا مع الله ان يصير الله صديق لينا، ايه؟ ربنا يكشف لينا الاسرار بتاعته. طب ربي هتهلك الارض، طب وصاحبك نوح؟ قال له لا ما تخافش، اصنع لنفسك فلكا. الله لا يهلك البار مع الأسين. قال له ما هاهلك الأرض. طب انت يا نوح؟ قال له لا، انت ليك طريق للنجاة. ايه؟ اصنع لنفسك فلكا. ليه؟ لأنه ها انا آتي بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء. لذيذة أحبائي الآية اللي بتقول اصنع لنفسك فلكا. ليه اعمل فلك؟ قال له علشان هنزل طوفان على الارض. نوح يا احبائي قلنا ان هو انسان بار، والبر هو الطاعة على الله، البر هو الطاعة على الله. فربنا قال له نوح اعمل فلك عشان هنزل طوفان. يعني ايه طوفان؟ قبل نوح ما كانش في حاجة اسمها طوفان، يعني كلمة اول مرة نوح يسمعها. يعني ايه رب طوفان؟ قال له هنزل مية كتير الارض تغرق. لما أنت تسمحها دايك فلما يدخلش يعني ربنا ينزل مياه الأرض تغرق، الأرض دي كلها تغرق، هو تغرق. يقول الكتاب ففعل نوح حسب كل ما أمره به الرب هكذا فعل. كسفلنا معلمنا بولس الرسول في العبرانيين قال بالإيمان، الإيمان يعني إيه؟ ثقة في كلام ربنا. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد، ربنا بيقول هنزل طوفان، إيه الطوفان ده؟ حاجة مش شفناهاش قبل كده. لكن نوح بالإيمان خاف، طوفان هلاك خاف، فصنع فلكا كان به خلاصه هو وأهل بيته. يبقى البر يا أحبائي إيه؟ الطاعة على الله، حتى لو الحكاية مش داخلة إيه؟ مش داخلة الدماغ. قلت لك أقدر بنعمة المسيح أحيا في وسط دين مظلم متمسك بوسيط ربنا، تقول لي يا ابونا بالعقل إزاي يعني؟ قال دول معايا في الشغل، معايا في جيراني، طب هعيش مع ربنا إزاي؟ أقول لك بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد طاوع ربنا. نعمة الله قدر أنها تحفظك. بالإيمان أثق في كلمة الله، ربنا قادر يحفظني وسط الشر دوت، وسط الشر دوت، زي ما حفظ نوح قادر أن يحفظك. وبدأ يا أحبائي ربنا يدي لنوح كل التفاصيل اللي خاصة ببنى الفلك، ما سابش نوح يختار من دماغه أي أمر، طوله وعرضه وارتفاعه والفتحة بتاعته ومقاسها قد إيه والباب وتقسيم الفلك من الداخل، ربنا ما سابش لنوح أي أمر يستخدم فيه خبرته الشخصية. وفعلا يا أحبائي بدأ نوح يبني الفلك 120 سنة. تسأل نوح بتعمل ايه؟ يقول لك اني عامل عملا عظيما، عامل عمل مهم، ايه؟ طاعة ربنا. تسأل نوح يقول لك اني عامل مع الله، انا بشتغل مع ربنا، الفلك اللي انا بعمله ده لولاه ما كانش هيبقى فيه بشر على الارض، لانه ما كانش نوح طاعة ربنا كان هلك وكانت كل الارض هلكت وما كانش بقى فيه انسان على الارض، قال انا بشتغل مع ربنا. طبعا يا احبائي اثناء ما نوح بيبني الفلك الناس بتسأل ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ رجل طلع على جبل وبيبني مركب، ايه يا عم اللي انت بتعمله؟ قال لهم ده انا ببني فلك مركب. ليه يا نوح بتبني مركب؟ قال اصل ربنا بيقول في كتابه المقدس، كلام ربنا بيوعظ نوح، ربنا بيقول انه هينزل طوفان على الارض والفلك ده بيه النجاة بيه الخلاص. قعد نوح يوعظ كتير 120 سنة يا أحبائي، نوح يكرز بدينونة الله الآتي على الأرض، مزهقش، لا مزهقش، مملش مملش. والناس تتريق على نوح، يا عم انت بتصدق الكلام ده؟ هو النهاردة في حد يعرف يعيش بواسطة الإنجيل؟ كلام الإنجيل ده كلام بتاع زمان، ما يناسبش العصر اللي احنا فيه، خليك انت بس في اللي انت فيه، تسمع بقى التريقة وتسمع السخرية. ونوح ايه؟ متمسك بكماله ولا يكف عن الوعظ وعن إرشاد كل نفس، لدرجة أن القديس بطرس قال أن نوح كان كارزا بالبر، أول كارز، أول واعظ في الكتاب المقدس، أبو الكارزين وأبو الوعاظ. مين؟ نوح. نوح كان نوح كارزا بالبر. تصوروا يا أحبائي إنسان بيعظ الناس 120 سنة وما فيش بني آدم سمع كلامه، يعني ثمرت كرازة نوح ايه؟ محدش شدق، محدش آمن، محدش دخل مع نوح الفلك غير مراته وعياله وزوجته. طب والناس اللي انت وعظتهم 120 سنة محدش سمع، طب ما زهقتش؟ لا ما زهقتش. شوفوا تشامخ نوح يا أحبائي، شوفوا عظمة نوح، رغم انه الخدمة بتاعته بدت ان هي بلا ثمر، لكن ايه؟ ظل 120 سنة لا يكف عن ان يوعظ ويرشد بدموع كل احد. يا احبائي نوح مشجع لكل خادم وكل كارز وكل انسان يحيا في البر ويجد سخرية من الناس. مرات كتير الخدام يعني يتعبوا، ابونا بنروح نزور ناس، بنكلم ناس، طريقوا علينا مش عايزين يجوا، مش شايفين ثمرة في الخدمة، قاعدين رايحين وجايين وطالعين سلالم ونازلين سلالم، مش شايفين ثمر. قال لكم بصوا لنوح، قعد نوح 120 سنة ما شافش يا احبائي، ما فيش انسان تاب وسمع كلام نوح. طب زهق نوح؟ يئس؟ ما الإطلاق. شوفوا عظمة نوح يا أحبائي. طب بلاش يا نوح، ما حدش يسمع كلام، بس انت اسكت، سيبهم يتريقوا، بس انت بطل ارشدهم. قال ما اقدرش، ازاي اشوف هلاك جاي، ازاي اشوف نار عتيدة ان تأكل المضادين، ازاي اشوف غضب آتي على الارض واسكت. طب يا عم الناس ما بتسمعش، الناس بتتريق عليك. على رأي ما قال أرميا، صرت للصخرة كل النهار تسمع التريقة وتسمع كلام الاستخفاء، واللي يبعت يقول لك هو وعظ. طب ما تورونا الوعظ بالكلام، واسمع يا سيدي كلام، اتكلم يا عم من هنا لبكرة. نوح 120 سنة يكرز الجبروت بتاع نوح دوت. بقول يا حبائي نوح مشجع جدا، تعزية على رأي ما قال أبوه، فعلا صار لنا تعزية عوض كل تعب وشقاء الأرض. كل نفس بتتعب في طريق التقوى، في طريق الخدمة، ويبدو إنها لا ترى ثمر. في نوح تعزيته، في نوح تعزيته. يا أحبائي لو قارنا العصر اللي عاش في نوح بأهل نينوى والأشرار، أهل نينوى راح لهم يونان قال لهم 5 كلمات، بعد 40 يوما تنقلب المدينة. 5 كلمات بالحرف. طب إيه النتيجة؟ وعظة من 5 كلمات، كل المدينة ثابت حتى الملك. عشان كده السيد المسيح له حق يقول إيه؟ أهل نينوى سيقومون مع هذا الجيل، الجيل إيه؟ الجيل اللي احنا فيه يا أحبائي، ويدينونه. ليه؟ الرجل قال لهم 5 كلمات تابوا. طب احنا كم مرة سمعنا؟ ناخد الكلام لينا بقى. كم مرة سمعنا؟ كم مرة ربنا بعت لنا الكلمة؟ ما أكثر الشرايط النار، ما أكثر العظام، بارك حلو، ما أكثر الكتب جميل، بس إيه الثمرة؟ إيه الثمرة؟ يا أحبائي الشيء المر في هذا الأمر إنه الناس اللي بنوا الفلك هلكوا. صعبة ديت. يعني نوح جاب عمال كل يوم. يقول في التقليد إن نوح كان يجي كل يوم الصبح ويمسك زي زمارة كده أو جرس ويخبط بيه، فالعمال يتلموا عشان يبنوا الفلك. ومن هنا صار تقليد الكنيسة، عمل جرس في الكنيسة عند تقديم الذبيحة. فالعمال دول بيجوا يشتغل بيبنوا الفلك واتبنى الفلك. طب العمال اللي بنوا الفلك خلصوا؟ ما تعجب يا أحبائي إنهم هلكوا. بنوا الفلك اللي بيه خلصوا الآخرين، وبنات الفلك أنفسهم هلكوا. إن كان يا أحبائي بنات الفلك إيه؟ الفلك هو الكنيسة، هنشوف دلوقتي. بنات الفلك هم الخدام العاملين في كرم الرب. أخطر حاجة يا أحبائي إن الإنسان اللي يخدم الآخرين هو لا يرث ملكوت السماء. شيء مر، شيء مر. عشان كده من محبة الله يسمح ان الخدام ممكن ما يلاقوش ثمرة في الخدمة بتاعته. عشان كده من محبة الله يسمح ربنا ان الخدام يتألموا من اللي بيخدموهم. اكتر ناس تعبوا بولس الرسول الناس اللي بولس خدمه، قالوا عليه كلام مش اول ولا اخر. لما نفسية الواحد بتتعب وبتضايق يجي يفتكر قال رب كتر خيرك بإيه دي؟ دي ممكن تكون دي هي السبب في خلاص نفسي. يمكن شوية التعب اللي بتشوفهم في الخدمة، شوية الإهانة، عدم الثمر، يمكن دوت يخلي الإنسان مضطدع، يخلي الإنسان تايب، يبقى ده سبب في خلاص نفس الإنسان. لألا بعد ما كرست الآخرين أصير أنا نفسي مرفوض. فإن كان يا أحبائي في خادم تعب ويبدو أنه ما شافش ثمرة في الخدمة، ربنا يقول لك أنت ده نافع لخلاص، التعب ده بيه خلاص نفسك، مالكش دعوه بالثمر، مالكش دعوه بالثمر. حتى وان بدت خدمتك، حتى وان بدا سلوكك في التقوى ما استفدتش حاجه. ادينا ماشيين بخوف ربنا، اديني بطاوع ربنا، خدت ايه يا ابونا؟ ما الدنيا متركبه على دماغي. اقول لك هترس ملكوت السماء. احنا عايزين نشوف ثمره سريعه، فلما بنجدش الثمره نفسيتنا بتتعب. المسيح يقول لك ايه؟ لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة. عظيم، ليك مجازاة في السماء، بس خليك ايه؟ خليك ثابت، اوعى ترتد، اوعى ترجع عن الطريق دوت. فقول يا احبائي قعد نوح يبني في الفلك 120 سنة وجه وقت الدينونة. انتهى يا احبائي زمن التوبة. استنفذ الانسان بقساوة قلبه كل مراحم ربنا. اول ما انتهى الفلك كمل البناء بتاعه، جه وقت الدينونة وانفتحت ينابيع الغمر. شيء مخيف، فعلا زي ما قال بولس الرسول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. فرح الناس اللي اتريقوا على نوح، الناس اللي اتريقوا على نوح، الناس اللي كانوا بيسخروا منه لما بدت مياه الطوفان تنزل على الارض، قد ايه كان مرارة نفسهم، قد ايه كان حزنهم، لكن هم اللي اختاروا نفسهم هذا الطريق. ربنا اداهم مهلة 120 سنة ضيعوها. عشان كده يا احبائي قال لنا الكتاب المقدس ان سمعتم صوته ايه لا تقص قلوبكم. انا دلوقتي بسمع صوت ربنا، لسه نوح كارث البر يكرس، طب انا ضامن هسمع الصوت ده مرة تانية ولا لا؟ معرفش. هو ذا اليوم يوم خلاص، هو ذا الوقت وقت مقبول. اللي اعجب من كده يا احبائي انه 120 سنة خلصوا وجه زمن الدينونة، فربنا قال لنوح ابتدي دخل الحيوانات للفلك، الحيوانات الطاهرة دخل منها 7 أزواج. ليه؟ لان الحيوانات الطاهرة دي بتتقدم ذبائح، عايزين منها كتير. الحيوانات الغير طاهرة قال له تاخد منها 2 ذكر وانثى. وبدأ نوح ياخد الحيوانات ويدخل بيهم للفلك. نتعجب يا احبائي ان الحيوان يطاوع والانسان ايه يرفض. نوح واخد الاسودة والنمرة وعرين، ايه يلا بينا على الفلك، اصله في طوفان نازل، مشوا معاه، دخلوا معاه الفلك. فعلا يا احبائي زي ما قال ربنا الثور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه، اما شعبي فلم يفهم. الحيوانات طوعت ودخلت الفلك ونجت، والبني آدم في عناده في قساوة قلبه في تجبره في كبرياءه رفض فهلك. طب يا أحبائي ايه الفلك اللي بناه نوح دوت، وايه حكمة ربنا انه ما يسيبش نوح يفكر في اي امر من جهة الفلك؟ ربنا اداله مواصفاته كاملة، زي ما ادى لموسى مواصفات الخيمة كاملة، زي ما ادى لسليمان مواصفات الهيكل كاملة. الفلك ده رمز ايه؟ رمز الكنيسة. الفلك ده رمز الكنيسة، بيت ربنا، تمشي بترتيب ربنا مش خاضعة لفكر بشر. عايزك تتصور معايا الفلك، المركب، تروح تشوف بيعملوا مراكب ايه، يجيبوا الواح كده، مجموعة الواح جنب بعضيها، والالواح دي كلها مع بعضيها بتكون الايه المركب الفلك. طب ايه الالواح دي؟ هم جماعة المؤمنين، احنا كلنا كده مع بعضينا نتجمع مع بعض. ايه دي؟ دية الالواح اللي بتكون الفلك، اللي بتكون الكنيسة، اللي بتكون بيت ربنا وبيته نحن. جوه الفلك كانت القيادة 4 أنفار، نوح وسام وحام وياس. الاربعة دول ايه؟ دول الانجيليين الاربعة، الاربع اناجيل اللي بيقودوا الكنيسة في غربة العالم. فبقى الفلك ده ايه؟ الفلك ده الكنيسة. عشان كده أول ما كمل البنى بتاع الفلك جه الطوفان، جت الدينونة. سؤال، إمتى مجيء المسيح الثاني؟ إمتى الدينونة؟ لما يكمل بناء الكنيسة، لما آخر إنسان في فكر الله يؤمن بالمسيح يدخل الكنيسة، خلاص البنى كمل، يجي الطوفان. ايضا يا احبائي الفلك رمز للكنيسة، لان اللي دخل الفلك الحيوانات الطاهرة والحيوانات الغير طاهرة، والكل نجا. نجا ليه؟ لانه كان جوه الفلك. حتى الحيوانات الغير طاهرة قال ادم دخلت الفلك هتنجا. صح الفلك كان فيه درجات، ربنا قال لنوح تقسم الفلك درجات سفلية ودرجات متوسطة ودرجات علوية. كل اللي جوه الفلك نجوا، كل اللي جوه الكنيسة ينجو. صح في درجات في السماء، درجات سفلية ودرجات متوسطة ودرجات علوية، نجم يمتاز عن نجم في السماء، لكن في النهاية أدم أنت جوه الكنيسة، أدم ماشي زي ترتيب الكنيسة، أدم خاضع لإرشاد الكنيسة اللي مرتبة من الله، أقول لك تضمن خلاص. صدقني خليك جوه الكنيسة، حتى لو وقعت هتقع جوه الكنيسة هتخلص، لكن لو بره وقعت مية الطوفان هتكتسحك. عشان كده يا أحبائي حتى في تقسيم الكنيسة، الكنيسة تتقسم ايه؟ أقسام سفلية ومتوسطة وعلوية. تروح الدير، هذه الكنائس بتاعتنا زمان، ايه يقول لك؟ في 3 خرص، في ورا خالص خرص الموعظين، الناس اللي لسه بيتوعظوا، لسه بيعرفوا الإيمان. في خورس تاني تلاحظها في كنائس الأديار في النص ده يقول لك خورس التائبين، الناس اللي عليهم قانون توبة، اللي لسه بيقدموا توبة قدام ربنا فمحرومين من المناولة، يقعدوا طول القداس ركعين بيبكوا، عشان كده اسمه خورس الباكين أو التائبين. وتلاقي في خورس قدام، خورس المؤمنين ده ايه؟ دول اللي حيتناولوا من الذبيحة. ايه ده؟ الفلك أقسام سفلية وأقسام متوسطة وأقسام ايه؟ عليا، والكل خلص. أيضا يا أحبائي لما تدخل جوه الفلك تلاقي الحيوان المفترس الأسد وعايش في وسط الحيوانات. طب ازاي؟ ازاي يبقى جوه الفلك الأسد مع الحمل؟ وصفها أشعياء النبي ملك الألف للسيد المسيح ايه؟ يرعى الأسد مع الحمل. ايه الملك الألف ده؟ اللي احنا فيه دلوقتي. الملك الألف بدأ من ساعة صلب المسيح على الصليب لغاية مجيء المسيح الثاني، المسيح بيحكم كنيسته. تدخل جوه الكنيسة تلاقي الأسد جنبي ايه؟ جنبي حمل. الانسان اللي له الطبع الشرس بولس ايه؟ كان اسد. كان بولس لم يزل ينفس تهددا ووعيدا، عامل زي الحية كده. طب بولس ده دخل الكنيسة، ادخل المدينة هناك يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. دخل لحنانيا وتعمد، دخل الكنيسة، الاسد ده تحول لايه؟ حمل وديع يقول ربنا من اجلك نمات كل النهار. هذه الكنيسة. داخل الفلك يا أحبائي نجاة، خارج الفلك موت. هي دي الكنيسة. تصور لما نوح قال لأولاده يلا بينا على الفلك، ايه رأيك؟ واحد من أولاده يقول له بس استنى نوح مش عارف هروح اجيب ايه. لا، ده هم كلهم جروا. عشان كده معلمنا بولس الرسول وصانا في العبرانيين قال غير تاركين ايه؟ اجتماعنا. نوح قال لهم يلا بينا على الكنيسة، أولاده كلهم ايه؟ راح وراه، ما حدش اعتذر، ما حدش قال له معلش يا نوح انا النهارده مش عارف ورايا، انا رايح اشتري ايه، انا رايح ابيع ايه، افلان ما بيجيش الكنيسه ليه؟ انا مشغوليات يا ابونا، او كسل، او تعبان، او الدنيا، او مش عارف. لا، ولاد نوح قال لهم يلا بينا على الكنيسه، يلا بينا على الفلك، جريوا. غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد. طب وهم ماشيين كل واحد بيبص على اخوه، نوح بيبص على مراته، بيبص على سام، سام يبص على مراته، حام يبص على مراته، يطمنوا. ولا واحد منهم يطلع يجري ويسيب الباقيين؟ لا، بولس الرسول قال ملاحظين بعضكم بعضا. هذه الكنيسة أحبائي. ما هو ده النجاة. طب بره ايه؟ بره هلاك. طب تيجي الكنيسة شوف مين جه ومين ما جاش. نوح معاه كشف كده، مين اللي هيحضر النهاردة؟ سام وحام ويافس ومردة ومردة ومردة. بص نوح تمام، العدد مظبوط. هذه الكنيسة أحبائي. حلو انك تيجي الكنيسة، شيء كويس جميل. طب وفين اخوك؟ ملاحظين بعضكم بعضا وعلى قدر ما ترون الوقت يقرب. كل ما الحكاية تقرب خاف على اللي بره الكنيسة، خاف عليه جدا. ليه؟ أكيد الطيار وقته. أيضا يا أحبائي الفلك رمز للكنيسة، لأنه ممكن لو بصيت جوه الفلك تلاقي فيه تكتيفة، يعني المساحة صغيرة ويدوبك الواحد بس بيتحرك في حتة قد كده، ما هو الفلك مليان. صح يا أحبائي داخل الكنيسة يبدو الإنسان بأنه مقيد بوصايا، أنه مش واخد حريته. اللي بره، بره الفلك إيه؟ مهيصين، لا روح ولا تعالى ولا حد يقول لك صح ولا حد يقول لك غلط. صح. جوه الكنيسة تبدو الحياة مع ربنا أنها فيها تكتيفة، فيها تربيطة شوية، لكن هو ده طريق الخلاص. اللي بره اللي بتظنهم أنهم أحرار دول بيسلكوا في طريق الموت الدهري. في حرية، مباح كل شيء، بس نهاية الطريق ايه؟ دينون. ايضا يا احبائي جوه الفلك في ايه؟ في صوت حمد وصوت تسبيح وصوت شكر وصوت نوح كارز البر. اكيد نوح شفت اولاد ثمر طاعة ربنا، اكيد كان بيقول لاولاده كده، شايفين الطوفان اللي بره؟ شايفين النفوس اللي بتهلك؟ ادي ثمر طاعتنا لله. كل لما تعدي جنب الفلك ولاده قاعدين يسبحوا ربنا، شكروا ربنا اللي اداهم طريق للنجاة، ونوح قاعد يكرز ليهم بأهمية طاعة الله. ادي الكنيسة أحبائي. عزوا أنفسكم مدام الوقت يدعى اليوم، عزوا بعضكم بعضا زي ما قال بولس الرسول. أيضا يا أحبائي الفلك رمز للكنيسة، لأنك تبص للفلك فوق تلاقي فيه قوة، فيه شباك كده، شباك ده معمول فوق. ليه؟ عشان لما يرفعوا عليهم لفوق يشوف السماء. الكنيسة يا أحبائي الفتحة بتاعتها مفتوحة على السماء مش مفتوحة على العالم. لو الفتحة مفتوحة على العالم طيار العالم يدخل على الكنيسة، وبصينا الناس بتوع العالم لحياة أهل العالم مية الطوفان تدخل تغرقنا، لكن احنا الفتحة بتاعتنا فين؟ فوق للسماء. أيضا يا أحبائي الفلك رمز للكنيسة، لأنه باب الفلك كان مفتوح 7 أيام. أول ما ربنا قال له نوح ادخل الفلك، فبدأ نوح يدخل الحيوانات، موكب طويل ماشي كل الحيوانات. الموكب ده خد كام يوم؟ 7 أيام. وال7 أيام دول يا أحبائي كانوا إنذار آخر من الله إن الموعد قرب، إن الدينونة على الأبواب، أهو دول داخلين الفلك خلاص. لكن للأسف يا أحبائي تقص قلب الإنسان بغرور الخطيئة، يشوفوا المنظر دوت، طب يعني بتتريقوا على الراجل بقالكم 120 سنة خلاص الحكاية قربت أهم داخلين. لكن قساوة القلب يا أحبائي كانوا بيسخروا أيضا من نوح ومن دخوله للفلك. لكن باب الفلك كان مفتوح إيه؟ 7 أيام. 7 ده رقم كامل. باب الفلك ده اللي هو الكنيسة، الكنيسة مفتوحة ليك طول أيام غربتك على الأرض، تعال ادخل. طب يا ابونا لخبطت، طب ادخل، ادخل جوه، فيه خلاص، جوه فيه نجاة، جوه فيه طريق لخلاص الخطاة، الباب مفتوح. عمرك جيت دخلت الكنيسة كرشناك؟ عمرك جيت تتنوى لك امشي اطلع بره انت راجل وحش؟ ما حصلتش، الباب مفتوح. مين اللي اغلق الباب يا احبائي؟ اللي اغلق الباب ربنا، ربنا بنفسه بعد ما دخله ربنا راح قافل الباب. عشان كده يا احبائي كل مره لما بنقف نصلي ابونا وهو بيقفل الستر بتاع الهيكل يصلي السر كده، يقول لربنا ايه؟ اجعل باب كنيستك مفتوح امام وجهنا الى مر الازمان والى اخر كل زمان. ليه؟ لانه هو الوحيد اللي من حقه يقفل الباب. فاحنا بنقفل الستر نقول يا رب خلي باب كنيستك مفتوح قدامنا، تقفلش يا ربي الباب دوننا لالا نسمع الكلمة الصعبة اللي قالها ربنا في مثل العذارة اغلق الباب. بقول يا احبائي صح المسيح هو اللي اغلق الباب، لكن في الحقيقة الإنسان هو اللي بيغلق على نفسه. ربنا ما قفلش الباب إلا لما هم قلبهم تقصى، حدش فيهم عايز يدخل، فربنا قفل الباب عشان يحمي ولاده اللي جوه. ما فيش واحد راح لنوح قال لنوح أنا عايز أدخل، حتى في وقت الطوفان كل واحد فيهم بيفكر كيف ينجو بنفسه. ما تصدقش أنه لما جه الطوفان جري نوح يدخله، لا ما حصلش، ما حصلش، لأن الخطية بتقصي قلب الإنسان، ودي نقطة مهمة جدا روحية. واحد يقول لك طب ما نلخبط وقبل ما نموت نتوب، ماشي ربنا هيقبلك، هيقبلك، بس انت ماديت في الخطية حتى لحظة الموت سيقصى قلبك ومش هتفكر في التوبة. يا أحبائي أنا بقول لكم واقع، أنا مش بوعظ، المفسرين يفسروا زي ما هم عايزين، لكن لا روحيا مش صح. مفيش واحد من بره راح يخبط على نوح ويقول له افتح لي، لانه القلب اتقسى خلاص. ادي يا احبائي ثمره الحياه في الخطيه، يبقى في لحظه موته، في لحظه موته وتقدم له المسيح. راجل كان كده، كان عايش بعيد عن ربنا، وابنه كان بيحب ربنا وبيحب الكنيسه، تعبان عليه ابوه يموت وهو في خصومه مع الله، يا ما راحوا له كهنه وكان يكرشه. فالولد لما لقى ابوه في اللحظات الاخيره فجاب كاهن الكنيسه قال ابونا ابويا بيموت تعال، قال له ماشي، راح دخل ابونا ده في فراش الموت. اول ما شاف ابونا قال له انت ايه اللي جابك؟ حد قال لك تيجي؟ فابونا بابتسامه كده مد له الصليب عشان يبوسه، راح مدور وشه الناحيه الثانيه، دور وشه الناحيه الثانيه والروح طلعت. لاخر لحظه المسيح بيقدم له نفسه، وده رافض. ليه؟ القلب اتقسى خلاص. فعلشان كده يا احبائي الاستغفار في الخطايا ايه؟ يولد قساوه. فبقول يا احبائي مش ربنا اللي قفل الفلك، احنا اللي بنقفل على نفسينا. اللي يجدف على الله الاب حرم نفسه من ادوة الله، اللي يجدف على الله الابن حرم نفسه من الفدر. طب اللي يجدف على الروح القدس ملهوش مغفرة، طب ايه ده؟ ده حرم نفسه من تبكيت الروح القدس. طب ما الروح القدس هو اللي بيبكت على الخطية، طب اذا مجدف على الروح ما بقاش في صوت تبكيت في قلبه هيتوب ازاي؟ ما الروح القدس هو اللي هيتوبه. فطول ما روح الله بينخص في قلبك حلو طوع، ان ظللت ارفض صوت روح ربنا ومش عايز اتوب ومش عايز ارجع لغاية ما موت، من جدف على الروح القدس ليس له مغفرة خلاص. ده فالتجديف على الروح ايه؟ رفض تبكيت الروح، رفض التوبة. فالمسيح هل ده ملوش مغفرة؟ فالفلك يا أحبائي رمز للكنيسة، الفلك أيضا رمز للمعمودية، وده كلام معلمنا القديس بطرس في رسالته الأولى، قال في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثمانية أنفس بالماء الذي مثاله، يبقى الفلك ده إيه؟ نموذج، مثال. مثال لإيه يا بطرس؟ قال الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية. فبقى الفلك ده إيه؟ رمز للمعمودية، فلك ومتحوط بالمية من كل ناحية. إيه ده؟ ده لما إحنا بنمسكنا كده بونا ويروح مغطصنا في جرن المعمودية، معمودية. الفلك أيضا يا أحبائي رمز للمسيح. الفلك ده احتمل جميع طيارات غضب ولجج غضب ربنا على البشرية. ده إيه ده؟ ده المسيح اللي ممدد على الصليب، اللي احتمل عقاب الدينونة بتاعتنا. عشان كده الفلك كان له فتحة من الجنب وربنا قصد كده. ليه؟ قال أصل المسيح لما اتفرد على الصليب، لما حمل عننا الدينونة فتح جنبه، ومن الفتحة دي دخل نوح وولاده جنب المسيح ده، ندخل نحتمي فيه من الغضب الإلهي. فبقى الفلك ده رمز للمسيح اللي مفروض على الصليب لأجل خلاص البشرية. أخيرا يا أحبائي أقول لك إن جوه الفلك كان فيه نوعين، كان فيه غراب وكان فيه حمام. نوح بعث الغراب في الإصحاح الثامن، والغراب أول ما نوح حط على القوة طلع يجري. الغراب ده مين يا أحبائي؟ دول الزوان اللي وسط الكنيسة، ناس موجودة جوه الكنيسة أول ما تجيلها فرصة إنها تهرب تهرب. فلما تسمع ان حد ارتد عن الايمان، ان حد ترك الكنيسة، اعرف ان ده غراب، ده كان موجود بس مش لاقي فرصة يفلت. قال عنهم القديس يوحنا منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لانهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لو هم مننا كانوا قعدوا معنا، لكن ليظهر انهم ليسوا جميعهم منا. دول مين؟ دول الغراب اللي بيرتد عن الايمان، اللي موجود جوه الكنيسة بس يعني بقول لك عايز بس فرصة تجيله. أول ما تجيله الفرصة تعالى عم خد قرشين، تعالى عم نجوزك، تعالى نعمل لك، تعالى يجري. غراب ده إيه اللي بينتظر الغراب دوت؟ بينتظر قبول دينونة مخيفة وغيرة نار عتيدة أن تأكل الخطاة. الغراب قال عنه الكتاب المقدس لما نوح جاي طلع يقول فخرج مترددا. هذه حالة النفس الخاطئة يا أحبائي، عايش في تردد، عايش في قلق، عايش في اضطراب، ما فيش سلام، لأن ربنا قال كده لا سلام قال إلهي للأشرار. عجيب أمر هذا الغراب يا أحبائي، أنه جوه الفلك نوح بيديله أكل نظيف، طب بره الفلك في إيه؟ في جثث أموات ونتانة. هو غاوي النتن، غاوي النتن، عشان كده ساب الكنيسة. هذه الغراب يا أحبائي. بقول لك عجيب أمر الإنسان، المسيح يقدم لنا شبع، يقدم لنا فرح، وده يطلع بره في النتانة بتاعة العالم. ما هو الغراب لما طلع بره لقى الأرض مليانة جثث أموات من الحيوانات ومن رمم البني آدمين، وقف على رمة من الرمم ديت وقعد ياكل، والريحة القرف اللي طلع هو مبسوط بيها، حكم على نفسه انه غراب. دول يا أحبائي قال عنهم بولس الرسول أنيط غضب مهيئة للهلاك. طب سيبك من الغراب، تكلمنا عنه امبارح بما فيه الكفايه. طب نتكلم عن الحمام، ما هو الاثنين كانوا جوه الفلك. طب الحمام ده ايه؟ لا ده عكس الغراب تمام. الحمامه دي بنوح البار طلعها عشان يشوف هل الطوفان وقف ولا لسه. يقول الكتاب عن الحمامه لم تجد مقر لرجلها. شوف ولاد ربنا يطلع بره في الدنس بتاع العالم، ايه حاجه تعرف ايه الاكساد بتاعه العالم، ايه الناس العراه اللي في العالم، حاجه ريحه تقرف، فلا يجد مستقر رجليه. الحمامه طلعت بره ما ارتاحتش، فرجعت في نوح تاني. ده يا احباء العبد اللي قال احب سيدي ولا اخرج حرا. نوح حط الحمامه على القوه طيري، قالت لا انا عايز اقعد هنا، انا عايز اقعد هنا، احب سيدي، هطلع بره ايه؟ ده بره في قرف، ده بره في موت، ده بره في رائحه نتن. اللذيذ يا أحبائي إن نوح بعتها وعينه عليها، عشان كده أول ما الحمامة رجعت نوح مد إيده ودخلها تاني. المسيح سيبنا في العالم، لكن اللي يعزينا ويفرحنا إن عينه علينا، أرسلهم اتنين اتنين أمام وجهه، عشان كده هو اللي طلعها وهو اللي مد إيده ودخلها. عشان كده قال في يوحنا 10: ادخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد إيه؟ مرعى. أدي إيه؟ أدي الحمام، أدي ولاد ربنا. اسأل الحمامة ترجع الفلك ليه؟ ده الفلك ضيق وفي تكتيفة جوه الفلك. تقول لك لا، أحب سيدي ولا أخرج حرا. جوه الفلك في نوح رجل الله، جوه الفلك في البقية المقدسة إخواتي المؤمنين. أحب أوي أن أنا أبقى فستيهم، هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معه. حتى ولو بدأ العالم يا أحبائي أن في حرية، لكن زي ما قلت لك في نتن بره. فالحمام إيه؟ لا، الحمام يقول لك أنا عايز أبقى جوه الفلك، ها هنا أسكن، ده مكان راحتي، ده المكان اللي أنا أفرح فيه. يا أحبائي كل واحد فينا يسأل نفسه، هو غراب ولا حمام؟ لما بتطلع في العالم فرحان باللي في العالم، مبسوط بمناظر العالم وبوحشات العالم، يبقى غراب. طب الغراب ده ينصلح حاله؟ ربنا قال هل يخرج الطاهر من النجس؟ ما ينصلحش حاله. ربنا قال هل يقدر الكوشي أن يغير جلده؟ ما ينصلحش حال الغراب. حتى ولو الغراب ابدا اكل لإلي، حتى لو بدا انه بيعمل عمل خير، لكن طبيعته غراب برضه. لكن اطمنك انه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. اخيرا يا احبائي، نوح دعت حمامه اول مره فرجعت له بغصن زيتون، قعد اسبوع وبعت حمامه تاني فالحمامه ما رجعتش، فعرف نوح ان الطوفان وقف عن الارض. الحمامه دي ايه؟ ولاد ربنا اللي تمثلوا بالروح القدس. يجي ربنا يبعثهم يطلعوا بره يعملوا ايه؟ يدعوا الناس ان تصالحوا مع الله. طلعت الحمامه في ارساليه، طالعه في خدمه، نازله العالم ليه؟ علشان اجيب اخواتي اللي بعاد عن ربنا. فرجعت لنوح بغصن زيتون. غصن زيتون علامه السلام. فعلا يا احبائي ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام. النفس الحلوة اللي تقعد في الكنيسة تتقوى وتتسند ويجي المسيح راح حاططها كده على الكوع، لا يلا روحي، راح هتلنا نفس بعيدة عن ربنا. ترجع بغصن الزيتون يعني ترجع بنفس بتتصالح مع الله، ترجع بنفس كانت في خصومة جاية تعمل سلام مع الله، يفرح بها ربنا قوي. يمد نوح ايده ويدخلها تاني، يقويها ويغذيها ويشبعها، ويروح مطلعها مرة تاني تطلع له تجيب له غصن زيتون تاني، نفس تانية. فبقول يا أحبائي نوح بعت الحمام مرتين، الحمام رمز للروح القدس. ربنا بعت الروح القدس في القديم لم يجد مستقر في الإنسان بسبب الخطية، فبعته في العهد الجديد تاني مرة الحمامة ما رجعتش، الروح القدس سكن بداخلنا. أخيرا يا أحبائي، خرج نوح من الفلك وبنى مذبح لربنا. الطوفان المعمودية، غصن الزيتون سر الميرون، المذبح هو التناول. فيقول الإنجيل فتنسم الرب رائحة الرضا، فرح ربنا. أول ما طلع نوح ربنا قال له لتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات البرية. ثمرة المعمودية والميرون والتناول، ربنا قال لنا إيه؟ ها أنا أعطيكم سلطان تدوس الحياة والعقارب. أول ما طلع نوح يقول الكتاب المقدس بارك الله نوح، باركنا بكل بركة روحية في المسيح يسوع الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.